السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات. وإشراقة الليلة إن شاء الله مع التابعي الجليل، مع شمس من شموس سلفنا الصالح، مع الربيع ابن خثيم. حقيقة احنا مش بنحكي قصة كل تابعي، لكن احنا بنحكي مواقف في حياته وإشراقات في حياته. فربيع بن خثيم كان يعني أحد الزهاد الثمانية، وكان تلميذ عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود ده تلميذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربيع بن خثيم كان لما يشوف ابن مسعود، لما كان يشوف ربيع بن خثيم كان يقول له: والله يا ربيع، لو رآك رسول الله لأحبك، ووالله ما رأيتك إلا ذكرت الخاشعين المتواضعين المخبتين. سبحان الملك. ربيع بن خثيم كان أحيانا يدخل السوق، هو لا عايز لا يبيع ولا يشتري، هو فقط بيخش عشان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وعشان يذكر دعاء السوق. فكان لما يخش السوق، فكان التجار في عز ما هم مشغولين في البيع والشراء والأخذ والعطاء، كانوا إذا رأوه كانوا يهللون ويكبرون لرؤية الوجه الصالح دوت والسمت الطيب دوا، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا ذكروا، الذين إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا. كان هذا الرجل من الناس، لذلك أن واحد من أصحابه كان يقول له: والله يا ربيع، ما رأيتك إلا واجتهدت في طاعة الله شهرا كاملا. تخيل واحد مجرد ما تشوف وشه تقول يعني بجد لازم اجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لأن وجهه يذكرك بالزهد والخشوع والورع والتقوى والإنابة والخوف والرجاء وحاجات كثيرة جدا يذكرك بها هذا الوجه. ولذلك يا بخت الصحابة، لأنهم كانوا يرون وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي قال عنه عبد الله بن سلام حينما دخل النبي المدينة قال: فلما رأيته، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت في وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. ربيع بن خثيم كان ليه مواقف عجيبة جدا، كان يصلي طول الليل ويبكي بكاء عجيبا، لدرجة أن أمه كانت تشفق عليه تقول له: يا ربيع، هل قتلت أحدا؟ قال: بلى يا أمه قتلت. قالت: فأخبرني من الذي قتلته حتى أشفع لك عند أهله، فإن قبلوا الدية وإلا نرى ماذا نصنع. قال: قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي، فأنا أبكي خوفا من الله عز وجل، هل يقبلني أو لا يقبلني، هل يغفر لي أو لا يغفر لي. تخيل شوف الإحساس الجميل ده، لدرجة أنه في يوم من الأيام وصل لمرحلة أنه هو حس أنه هو قلبه عنده شيء من القسوة. القسوة اللي في قلبه دي ممكن تكون مثلا يعني إيه، دي أعلى درجات الإيمان بتاعتنا احنا. فهو حس ان قلبه يعني تعلق بالدنيا حاجة بسيطة كده. فماذا صنع؟ كان بيته كان فيه كده فناء كبير، بيت صغير متواضع ولكن قدامه فناء. فماذا صنع؟ حفر قبرا في بيته وبدأ ينزل في القبر دوت. اول ما يحس كده ان قلبه متعلق بالدنيا شوية، فينزل في القبر ويقفل اللوح الخشب على نفسه حتى ما يشعر انه بدأ يختنق، وبدأ يشعر ان الدنيا ظلمة حواليه، ثم يصرخ ويقول: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ثم يفتح الخشبة ويقول: ها أنت يا نفس قد عدت إلى الدنيا مرة أخرى، ففعلي صالحا كما قلت. يا سلام، شوف المعاني. طبعا مش بقول لحضرتك تحفر بيت في قبرك، هو أصلا البيت كله على بعضه ما يعني يدوب 5 متر في 6 متر. فأنا بتكلم يعني عن إن هو رأى أن الحالة دي تصلح قلبه. ولذلك في إنسان يصلح الترغيب، وفي إنسان يصلح الترهيب، وفي إنسان يصلح المراوحة ما بين الترغيب والترهيب. في إنسان يتأثر جدا بذكر الجنة والنار، في إنسان يتأثر بذكر القبر فقط، كما ورد على ذلك عن سيدنا عثمان بن عفان كما في الحديث اللي رواه الترمذي بإسناد حسن، إن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان إذا ذكر أمامه الجنة أو النار كان لا يبكي، وإذا ذكر أمامه القبر كان يبكي. فتعجبوا وقالوا له: لما ذلك؟ قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. ثم قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه، صلوات ربي وسلامه عليه. موقف ثاني للربيع بن خثيم، إن في يوم الأيام بعض الناس الفجار، ربنا يعافينا ويعافيكم رب العالمين، منهم اللي هم بيكرهوا إن هم يشوفوا أهل الطاعة، ودول طبعا موجودين في كل زمان ومكان، وإن كانوا طبعا الآن كثرة كثيرة في هذا الزمان ربنا يعافينا وعافينا منكم يا رب العالمين، ربنا يعافيكم منهم يا رب. هؤلاء أول ما شافوا ربيع بن خثيم ما شاء الله بيضرب به المثل في الزهد والعبادة والطاعة وما شاء الله يعني، فقالوا لا 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 احنا لازم نفتنه. فذهبوا إلى امرأة بغية ودفعوا لها 1000 دينار، 1000 دينار مبلغ ثروة يعني، فدفعوا لها 1000 دينار. فقالت علامة بالدين الألف دينار دولت ليه؟ فقالوا على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم، لو تمكنت انك تخلي الربيع بن خثيم بس يقبلك الـ1000 دينار دول بتوعك. قالت لهم ولكم فوق ذلك، لأنها كانت امرأة جميلة جدا، كان الناس يتمثلون بحسنها. فقالت ولكم فوق ذلك أن يفعل الفاحشة عياذا بالله. فذهبت وتعرضت للربيع بن خثيم في خلوته وبدأت تظهر مفاتنها أمامهم، فإذا به ينطلق إليها كالسهم وقال لها كيف بك يا أمة الله، إذا نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فولت المرأة عابدة تائبة خائفة عائدة إلى الله، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فكانوا بعد ذلك هؤلاء الفصاق يقولون أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. كان موقف عجيب جدا من الخوف ومن الخشية ومن المراقبة لله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل عنك ساعة، ولأن ما تخفيه عنك يغيب، ولأن ما تخفيه عنه يغيب. المولى عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. السر اللي انت بتخفيه دلوقتي، طب ما هو أشد إخفاء من السر؟ هو الأمر اللي انت لسه ما فكرتش فيه. الله عز وجل يعلم ان حضرتك بعد 2 سنين و3 شهود، انا بدي مثال، و3 أيام و3 ساعات و3 دقائق و3 ثواني هتفكر في الموضوع الفلاني في المكان الفلاني. الله عز وجل يعلم قبل أن تفكر أنت في هذا الشيء، فيعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن المواقف العجيبة كان ربيع بن خثيم كان دائما يستحضر عظمة المولى عز وجل، الله يراني، الله مطلع علي، الله ناظري. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما الإحسان، سأله جبريل عليه السلام ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. الإنسان دائما لابد أنه يطلع، لابد أنه يستحضر أن المولى عز وجل مطلع عليه، وأنه يراه وأنه ناظره وأنه يراقبه في كل سكناتي وحركاتي وكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. وسيسأل الإنسان يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. في يوم من الأيام، ودي إشراقة تانية من إشراقات الربيع ابن خثيم رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام كان قاعد في البيت فطلب من زوجته تعد له نوعا من الحلوى. نوع من الحلوى كان إعداده بياخد وقت كبير جدا، وكانت النساء يعني بتتعب جدا عقبال ما تعد. طبعا ما عندهاش زي دلوقتي مثلا إفران وخلطات ومش عارف ايه والكلام ده كله والتجهيزات، وما كانش في عندهم الكلام ده خالص، فكانت بتاخد وقت كبير جدا في إعداد هذا النوع من الحلوى. وبعد ما تعبت ساعات لحد ما جهزت صينية كبيرة للربيع بن خثيم عشان يأكل الحلوى دي، ولسه بيقول بسم الله، سمع صوت سائل واقف على الباب بيقول أعطني مما أعطاك الله. فدخل السائل، أذن له الربيع بن خثيم فدخل، فإذا رجل معتوه، تخيلوا حضرتكم رجل معتوه واللعاب يسيل على لحيته، يعني عفوا رجل شكله كمان يقزز النفس، ومع ذلك إذا بالربيع بن خثيم يقول له ائتي إلي واجلس بجواري. فجلس بجواري، وبدأ الربيع بن خثيم في مشهد عجيب في غاية الروعة. كان ممكن يديله درهم يقول له مع السلامة، كان ممكن يديله قطعة حلوى يقول له تفضل، أبدا جلس يؤكله، يعطيه من هذا الطعام بإيده ويأكله، والرجل اللعاب بتاعه ينزل على لحيته وهو يمسك المنديل ويمسح له اللعاب بإيديه ويأكله، لحد ما الرجل كان جعان جدا أكل صينية الحلوى كلها من أولها لأخرها. فبعد ما الرجل مشي وانصرف، ابنه راح قال له يا أبتاه لقد تعنت أمي وتعبت حتى جهزت لك تلك الحلوى ثم لم تأكلها. قال يا بني جاءني هذا الرجل المسكين وأراد أن يأكل، قال كان من الممكن يا أبي أن نعطيه شيئا من الطعام غير تلك الحلوى، أو تعطيه جزءا من الحلوى، أو تعطيه درهما، فإن كان هو فهذا الرجل معتوه يا أبي لا يدري ما الحلو من الحامض. قال يا بني إن كان هو لا يدري فإن الله عز وجل يدري وسيجزي من فعل ذلك يوم القيامة. أنا أعطيت الشيء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنا أنفقت الشيء اللي أنا بحبه حتى أنال البر وحتى أنال رضا المولى عز وجل وحتى أنال ثواب المولى عز وجل. هكذا كانت مواقف الربيع بن خثيم، مواقف عجيبة جدا، وكان الرجل محب جدا لفعل الخير، وكان محبا جدا للطاعة، وكان يحب أن يخفي طاعته دائما. كان إذا دخل عليه أحد وهو باسط مصحفه أمامه على الستاند ده ولا على الخشبة دي وجلس يقرأ، فإذا طرق عليه طارق كان على طول يأتي بالثوب ويضعه على المصحف حتى لا يرى أحد أنه يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يصلي في قيام الليل كان لا يحب أن يرى أحد أنه يصلي قيام الليل، كان يعني يجلس أو ينام بجوار امرأتي، فإذا مطمئن أنها نامت كان يقوم يتسحب كالطفل الصغير ثم يتوضأ ويقف ويصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا تدري امرأته أنه يصلي قيام الليل. هكذا كان إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، هكذا كانت مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. صدقوني مش هتنصلح أحوالنا، وربنا مش هيفرق كربتنا إلا إذا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى. شوف سلفنا الصالح كانوا بيعملوا إيه. سلفنا الصالح دول يعني دول تلاميذ الصحابة، والصحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عينه، وليربي به الكون كله عبر العصور والأزمان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. دي كانت بعض الإشراقات للربيع ابن خثيم رحمه الله رحمة واسعة، تلميذ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. اقعد تأمل كده في الإشراقات ديت، وشوف ايه الإشراقة اللي انت ممكن تعملها، ايه الحاجة اللي ممكن تعملها. يا ترى ممكن يجي سائل كده ويطلب منك حاجة وتعطيه الشيء اللي انت بتشتهيه. علم أولادك الإثارة، علم أولادك الإنفاق، قاعد بتاكل قدام أولادك حاطين فرختين الأسرة كلها هتاكل منها، حط نص فرخة كده ومعها شوية رز وشوية طبيخ كده في إناء، وقول لابنك خد أكل ست الفقير اللي قاعد على نصة الشارع، أو الرجل الفقير اللي واقف قدام العمارة. علم أولادك الإثار والإنفاق عشان يطلعوا هم كمان ينفقوا، ويبقى كل دوت في ميزان حسناتك. إن شاء الله بكرة نلتقي مع إشراقة جديدة من إشراقات سلفنا الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.